ازواجه من الحمى غير اخراج.
قال انها نسختها الايه الاخرى
يعني بها الايه المتقدمه التي هي كون المتوفى عنها تتربط 24 و10. فقال لماذا تكتبها او تدعها, يعني السؤال لماذا تكتبها او لماذا تدعها في المصحف فلا تتركها. فقال لم اكن اغير شيئا كان لم اكن اغير شيئا منه من مكانه, لم اكن اغير شيئا منه من مكانه, بمعنى ان هناك ما هو منسوخ التلاوه, منسوخ الحكم ولكنه باقي التلاوه, فهو يضعه في المكان الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأن من المنسوخ ما هو منسوخ الحكم دون التلاوة, فهو يكون مثبتا في المصحف ويتلى ويتعبد بتلاوته, ولكن العمل لا يكون عليه وإنما يكون على ناسخه. فقال إنه لا يغير شيئا من مكانه, ومعنى هذا أن من القرآن ما هو منسوخ حكما ولم ينسخ تلاوة فيبقى الآية منسوخة ليتعبد بتلاوتها, وأما الحكم فإنه لا يؤخذ به وإنما يؤخذ بالناسخ الذي نسخه وهو الآية الأولى وهي هذه الآية إن يقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وفي تربطن بأنفسهن 24. فهذه نسخت تلك كونها تتربط حولا وسنة نسخت في هذه الآية المتقدمة عليها. ويقولون إن ما في القرآن من الناسخ والمنسوخ فالمنسوخ متقدم للذكر والمنسوخ والناسخ متأخر, إلا هذا الموضع فإنه متقدم في التلاوة ومع ذلك هو ناسخ, فالناسخ متقدم على المنسوخ في الذكر. الناسخ هو هذه الآية التي فيها تربط 14 و10 متقدمة في التلاوة والذكر في القرآن على الآية المنسوخة التي هي يتربصنا بأنفسهم يتربصنا بها
14
متاعا إلى الحول غير أخراج, متاعا إلى الحول غير أخراج, يعني يكون يتربصنا سنة كاملة ويبقينا في سنة كاملة. هذه آية منسوخة وهي متأخرة في الذكر والتلاوة على الناسخة, فالناسخ المنسوخ متقدم, فالناسخ متقدم والمنسوخ متعخر
بالنسبة لهذين الآيتين. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن مجاهد قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب, فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج, فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية, إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت, وهو قول الله تعالى غير إخراج, فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها, زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت, وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت, لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا, وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال ما نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج نحوه.
وهذا هذه الآثار عن السلف أو بعض السلف من العلماء من يرى أن الآية الثانية وهي كونها تبقى حولا وأنها غير منسوخة وأنها باقية، ولكن ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر التي تضمنتها الآية الأولى فإنها تكون ليست واجبة، وإنما هذا يرجع إليها إن شاءت أن تبقى لها ذلك على سبيل الوصية وليس على سبيل اللزوم، وإن أرادت أن تخرج فإن الأمر يرجع إليها. وعلى هذا فإن الآية الأولى لا تكون ناسخة للآية الثانية، وأن الآية الأولى التي فيها 14 هذه أمر لازم تعتد وتبقى، وما زاد على الأربعة الأشهر والعشر إلى ثمان السنة فهذا يرجع الأمر إليها إن شاءت أن تبقى بقيت ولا تخرج، وإن شاءت أن تخرج فإنها تخرج. وعلى القول الثاني هو قول الجمهور أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، وأن حكم الآية الثانية وهي كانت تعبد قولا كاملا وسنة كاملة أن هذا نسخ، وجاءت الآية الأولى التي هي تربط 14 ناسخة لها. والقول الثاني الذي ذكره المصنف هنا عن مجاهد أنه لا نسخة، وإنما الأربعة الأشهر والعشر هذه على سبيل الوجوب، وأن هذا حق ثابت، وأما الأمر الثاني وهو ما زاد على 14 والعشر فهذا هي فيه مخيرة ولها أن تبقى إذا بقي إذا أرادت البقاء ولا تخرج، وإذا أرادت أن تخرج فإن لها ذلك. أما ما يتعلق بالسكنة فذكر هنا أن سعد السلف عطاء أنه قال إنها لا تسكن، لكن كما هو معلوم المعروف عنها تعتد في بيت زوجها، تعتد في بيت زوجها ولا تتحول منه إلا إذا كان هناك ضرورة أو هناك أمر يقتضي أن تتحول منه، كون عليها مضرة في البقاء فإن لها أن تتحول، وإلا فإنها تعتد. وقضية السكنة والميراث فالسكنة لها السكنة مدة عدتها، ولكن وأما مسألة الميراث فإن المال يورث ولكنها تستفيد منه خلال هذه المدة التي هي مدة التربص، وإذا احتاجت أو أقصد الأمر أن تخرج لأمر يقضي ذلك أو حاجة تلجي إلى ذلك وأنها تعتد في غير بيت زوجها فلا بأس بذلك، لكن أصلها تعتد في بيت زوجها.
قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن السبيعة في شأن السبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لا نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. وقال أيوب عن محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر.
وهذا الحديث فيه أن محمد بن سيرين جلس في مجلس عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده جماعة من الأنصار وهم في مجلسه ويعظمونه كما جاء في الطريقة الأخرى التي سيذكرها المصنف في فيما بعد، فذكر
قال محمد بن سيرين: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك.
محمد بن سيرين في هذا المجلس الذي فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده جماعة من أصحابه، قال أو ذكر لهم حديث سبيعة بنت الحارث الذي فيه أنها لما توفي عنها زوجها وولدت اعتبرت أن عدتها انقضت، وأنه جاءها بعض الصحابة وقال إنه لا تنقضي عدتك حتى تبلغي 3410، فذهبت الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرها بأن عدتها انتهت فبوضع حملها. فلما ذكر هذا جاء في بعض الروايات أن بعض أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى حصل منه حركة أو إشارة تتعلق إلى غمزه في هذا الذي ذكره محمد بن سيرين. فقال عبد الرحمن: ولكن عمه لا يقول ذلك، يعني عم عبد الله بن عتبة وابن مسعود، لكن عمه لا يقول بذلك. فقال: إني لجريء، يقول محمد بن جريء، أن تكلمت على أو كذبت على رجل هو في الكوفة موجود في نفس البلد، يمكن أن يرجع إليه ويمكن أن يتحقق منه لأنه لم يكن قد مات، ربما هو موجود. فذهب إلى رجل هو عامر
مالك بن عامر
أو مالك بن عوف، فسأله ما كان يقول عبد الله في المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل، فقال: أتجعلون عليها التغليظ؟
فقال
ابن مسعود يروي عن عمه عبد الله بن، يعني يقول هذا
مالك بن عوف
ومالك بن عامر، ذكر عن عبد الله بن مسعود انه قال: اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصه، لانهم يقولون انها تعتد ابعد الاجلين، المراه المتوفى عنها زوجها ان ولدت باقل من 14 تصبر الى 14، وان ولدت او تاخرت ولادتها عن 14 فانها تنتظر الى ان تلد فتكون تعتد بابعد الاجلين. قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، يعني من اهم تجاوز 14 تؤخرونها وتجعلونها تجيء على هذا الاقدار حتى تلد، وان ولدت قبل ان تبلغ 14 لا تجعلونها تخرج من عدتها، وانما تجعلونها تصبر حتى تبلغ تمام 14 من وفاة زوجها. فاذا كان فكيف يقال هذا عن الآية التي جاءت: لولا في الأحمال يجعلهن يضعن حملهن، فإنها تكون عامة فيما هو فيه شدة وفيه مشقة عليها وفيما فيه سهولة وتخفيف عليها، فإن المتوفى عنها زوجها وهو حامل قد تكون عدتها يوما واحدا، قد تكون لحظة أو لحظات، وقد تكون سنة أو أكثر من ذلك، فإنها ممكة بوضع الحمل. وأما على قول من يقول أنا داخل في أبعد الأجلين فهو لا يميط الأمر بالحمل، وإنما يميط وضع الحمل، وإنما يميطه بأطول المدتين، إن ولد في أقل من 14 تنتظر حتى تكمل 14، وإن ولدت بعد 14 فإنها لا تخرج من عدتها لمضيئة بعد 14 فإنها تنتظر حتى تلد فإنها تنتظر حتى تلد
بعد
الأربعة حتى تلد بعد الأربعة حتى تلد لا تخرج من عدتها لأحضر إنما تنتظر حتى تلد وهذا هو التشديد الذي قال تجعلنا على التشديد لا تجعلنا لها الرفض ثم قال لنزلت آية النساء الأخرى بعد آية النساء الأولى المقصود بآية النساء الأولى هي سورة البقرة التي فيها هذه الآية والذين توفوا لهم أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة وعشرة فهي عامة في الأزواج عامة في الزوجات لكن جاءت آية النساء الأخرى التي هي سورة الطلاق آية سورة الطلاق وفيها وأولئك الأحمال أجلهن أن يرون حملهن يعني فيكون هذا العموم الذي في آية النساء الأولى في سورة البقرة الذين يدعون خيمكم ويدعون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة وعشرة هذه يخصص منها ويخرج منها ذات الحمل فإن عدتها لا تكون أربعة أشهر وعشرة وإنما تكون وضع حملها سواء طالت المدة أو قصرت المدة سواء كانت طالت المدة أو قصرت المدة فيقول أن آية النساء الأخرى سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الأولى وهي سورة البقرة يعني فإذا الحكم الذي في سورة البقرة عام في جميع النساء وقد استثني من ذلك الحوامل فإن عدتهن ليست أربعة أشهر أو عشرة وإنما هي وضع الحمل سواء قربت مدة أو بعدت.
قال باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم شك يحيى نارا.
وهذه الترجمة تتعلق في هذه الآية وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وأورد تحتها هذا الحديث الذي فيه تفسير الصلاة الوسطى وبيان المراد بها وأنها العصر وهذا من بيان السنة للقرآن لأن الوسطى جاءت في القرآن مجملة غير معينة فالسنة جاءت مبينت الوسطى وأنها العصر وذلك في قصة الخندق وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال انشغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس يعني أنه انشغلوا عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فلم يصليها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بعد غروب الشمس ودل هذا على أن المراد بالوسطى أنها صلاة العصر وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح الأحاديث لهذا وجاء في بعضها التنصيص على العصر صلاة الوسطى صلاة العصر فهذه أدلة واضحة على تعيين المجمل وتوضيحه وتفسيره وأن السنة تفسر القرآن وتبينه ثم إن الصلاة الوسطى عطفت على الصلوات وهم عطف خاص على العام ببيان الاهتمام به وبيان والتنويه بشأنه فقولوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ولكنه نص على الصلاة الوسطى مرة أخرى مع دخولها في العموم بهذا وهو التنويه بشأنها ومثل تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح لأن جبريل الذي هو الروح داخل في الملائكة وعطفه على الملائكة لا
عنه منهم ولم يأتي ذكر جبريل وذكر الروح فإنه لا في عموم الملائكة، لكنه عطف للاهتمام به وليتنويه بشأنه، فهذا من هذا القبيل، هذا من هذا القبيل بيان الاهتمام بالصلاة الوسطى وبيان تنويه بشأنها وعظم شأنها.
قال باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسجود.
هذه الترجمة تتعلق بآخر الآية التي حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى ونقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ووضع هذا الحديث في حديث الأخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ويحدثوا الرجل الأخر فيها حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قال فقلنا لهم السكوت ونهينا عن الكلام. ومقصود الكلام الذي يكون بين الناس وبين المصلي وغيره، كون يخاطب غيره يتحدث مع غيره وهو في الصلاة ويرد على غيره لو سأله ويجيبه بالسلام إذا سلم ويشمته إذا عطس وما إلى ذلك من الأمور التي تجري بين الناس في المخاطبة. فلما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، مقصوده الكلام الذي هو من هذا القبيل، إلا فإن الصلاة كلها كلام فيها قراءة القرآن وذكر وليس فيها سكوت، فإنما هي ذكر وقراءة القرآن، والإنسان في صلاته في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه هو متكلم بذكر الله وبقراءة القرآن في محله وبذكر الله في المواضع الأخرى التي هي الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسه بين السجدتين والتشهد، كل هذه أماكن لذكر الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى. وفسر البخاري قانتين بمطيعين، وفي الحديث بيان أن المقصود من ذلك السكوت وعدم الكلام، فهي فسرت بعدة تفسيرات، القنوت فسر بعدة تفسيرات، وكلمة مطيعين هي عامة ويدخل تحت عمومها امتناعهم عن الكلام فيما بينهم وأنهم يسكتون عن الكلام الذي هو يقع بينهم، لا أنهم يسكتون فيصلون ساكتين غير ذاكرين وغير سالين، وإنما هم سالون ذاكرون سالون في حال قيامهم وذاكرون لله عز وجل في المواضع الأخرى التي هي الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والتشهد.
قال باب قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير كرسيه علمه يقال بسطة سيادة وفضلا أفرق أنزل ولا يؤوده لا يثقل آدني أثقلني والآد والأيد القوة السنة النعام يتسنه يتغير فبهت ذهبت حجته خاوية لا أنيت فيها عروشها أبنيتها السنة نعاس ننشرها نخرجها إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس صمدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة وابل مطر شديد أطل الندى. وهذا مثل عمل المؤمن يتسنح يتغير.
باب قوله عز وجل
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة تتعلق في هذه الآية ركبانا رجالا أو ركبانا وهي في صلاة الخوف. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر في صفة صلاة الخوف وهي إحدى الصفات لصلاة الخوف التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ما إذا كان العدو ليس في جهة القبلة وأن الإمام هو أمير الجيش يقسم الجيش مجموعتين مجموعة تكون وجاه العدو ومجموعة تأتي وتصلي وراءه فيدخل بهم ويصلي بهم ركعة ثم يذهبون ويقفون بجاه العدو ويأتي الذين لم يصلوا وكانوا بجاه العدو في الركعة الأولى فيصلون معه فإذا انتهى من الركعتين سلم الإمام ثم كل طائفة من الطائفتين الأولى والثانية تضيف ركعة إلى ركعتها التي أدركتها مع الإمام فيكون الإمام صلى ركعتين وكل مجموعة من المجموعتين صلت معه ركعة وبعد كلامه كل واحدة من المجموعتين تأتي بالركعة الأخرى التي بقيت عليها. هذه إحدى صلاة الخوف إحدى صفات صلاة الخوف وهناك صفات عديدة سبق أن مرت في صلاة الخوف ومر بعضها بعد ذلك. ثم المقصود من الترجمة ما جاء في آخر الحديث هو أنه إذا اشتد الخوف صلوا رجالا يعني على أرجلهم جمع راجل رجالا وركبانا الرجال جمع راجل يعني هو الذي غير راكب الركبان أنهم الجيش إما ركبان وإما رجال يعني على أرجلهم يمشون فإنهم يصلون على حسب ما يمكنهم يومئون إيماء مستقبل القبلة أو غير مستقبليها هذا فيما إذا اشتد الخوف. أما إذا لم يكن قد اشتد فإنهم يصلون الصلاة أو إحدى الصفات التي جاءت في صفة صلاة الخوف. وما جاء في صفات صلاة الخوف من أوضح الأدلة الدالة على وجوب الجماعة وأنه لو لم تكن الجماعة واجبة لما كان الأمر يقتضي ويستدعي أن يؤدوها في هذه الأحوال التي هي حال خوف وحال ملاقاتهم الأعداء وقوم الإمام يجمعهم هذا التوزيع ويقسمهم هذا التقسيم. فلولا أن صلاة الجماعة واجبة وأمرها عظيم وأن أمرها ليس الأمر الهين لما كان هذا العمل وما كانت هذه المحافظة على الصلاة فدل هذا على وجوبها وعلى لزومها وأنها إذا ما سقطت في هذه الحالة التي هي حالة ملاقاة الأعداء فمن باب أولى أن لا تسقط في حال الأمن. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر عدة كلمات من آيات متعددة في سورة البقرة وفسرها وأشار إلى تفسيرها وذكر ما كرسية له كرسية من آية من آية من آية الكرسي يا كرسية سماوات الأرض. فقال قال ابن كثير علمه على إحدى التفسيرات التي جاءت عن بعض السلف أنه فسر الكرسي بالعلم، لكن جاء عن بعض السلف جاء آثار أن الكرسي ليس هو العلم وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو موضع القدمين وهو غير العرش، وأن الكرسي بهذه السعة التي وقفها الله عز وجل وأنه وسع كرسيه السماوات والأرض. فجاء عن بعض السلف تفسيره بالعلم وجاء تفسيره بالقدمين، والتفسير بالقدمين بموضع القدمين هو الأولى والأظهر لأنه جاء ما يدل على ذلك، واستنبط العلماء من هذا أن لله قدمين لهذه الآثار والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع. بسطة يده بسطة في العلم والجسم، قال بسطة الفضل ولكونه زيادة على غيره، يعني عنده زيادة في العلم وتقدم في العلم وتمكن في العلم، وأيضا في الجسم عنده بسطة في العلم والجسم يعني عنده فضل على غيره وتميز على غيره. فأنا أفرغ علينا صبرا، يعني أنزل علينا صبرا.
ولا
يؤوده يعني في آية الكرسي يعني ولا يفصله ولا يشق عليه، بل إن ذلك هين عليه وسهل، ولا يؤوده حفظهما فهو حافظ للسماوات والأرض ولما في السماوات والأرض، ولا يفصله ذلك ولا يؤوده ذلك لا يفصله ذلك ولا يشق عليه، بل إن ذلك سهل على الله وهين على الله، لأنه سبحانه وتعالى الكامل القدرة الذي هو على كل شيء قدير والذي لا يعجزه شيء، فكل شيء في قدرته وتصرفه وبعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ثم ذكر كلمات من هذه المادة وهي أن
آدني أثقلني،
آدني أثقلني يعوده يصله، آدني يصلني، يعني هذه كلمات يعني يؤتى بها ومستعمل، وهذا هو معناها آدني، إذا قلت آدني فمعنى أثقلني، فيعوده حفظهما لا يصلهم لا يصله حفظهما. والآد والأيد القوة، والآد والأيد القوة، ومنه قول الله عز وجل ذكر عبدنا داود ذا الأيد، وكذلك قول الله عز وجل وكان بينها بأيد يعني بقوة، لأن هذه الآية مقصود بالأيد فيها القوة، يعني مثل قوله ذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني القوة. لا تأخذه سنة ولا نوم، النعاس السنة هي النعاس وهو مبدأ النوم من مبادئ النوم، وهو الشيء الخفيف الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن مبادئ النوم ولا ما هو أكثر من ذلك، وذلك لكمال قيوميته كمال حياته سبحانه وتعالى، فهو كامل الحياة وكامل القيومية، والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال اتصافه بصفة الحياة وصفة القيومية، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، لا أوائل النوم لا كثيره ولا قليله، بل الله سبحانه وتعالى يصفه بالكمال المطلق الحياة الكاملة التي لا يماثلها حياة، والقيومية اتصاف الله عز وجل بالقيومية، وذلك على وجه يليق به سبحانه وتعالى، وصفاته كلها وأسماؤه كلها صفة الله عز وجل على ما يليق به.
قبل
لم يتكلم بأن لم يتغير.
قال
فبهت
ذهبت
حجته. بهت الذي كفر إن ذهبت حجته وانقطع ولم يسد جوابا، لأنه في الأول لما قيل له أن الله يحيي ويميت فلا يحيي ويميت، فقيل أن الله يأتي بالشمس والمشرق آتي بها من المغرب آتي بها من المغرب، فبهت انقطعت حجته ولم يحر جوابا ولم يأتي بجواب.
خاوية
لا أنيس بها، ليس فيها أحد، ليس فيها أنيس، لأنها تهدمت وأقفرت، ليس فيها أنيس، ليس فيها أحد يحصل منه الإناث والأنس، وإنما هي خاوية أقفرت لا ساكن لها ولا أنيس فيها. روشها أبيتها، روش روشها خاوية يعني أبيتها خاوية،
هي
خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها يعني على أبيتها متعجمة وبالية وعتيقة ليس فيها ساكن.
ولا
المعاد
تكرر
قال ينشرها نخرجها
إعصار ريح عاصف
إعصار ريح عاصف
يهب من الأرض إلى السماء
يهب من الأرض إلى السماء، يعني أنه واقف وينتقل ويتحرك ينتقل من مكان إلى مكان ولكنه ممتد.
خلدا ليس عليه شيء،
خلدا ليس عليه شيء، خلدا ليس عليه شيء. وادر هو الطائل وهو النظر الشديد، والطل هو الندى يعني الشيء الخفيف ما يتساقط من السماء وتبتل به الأشجار وتبتل به الأرض دون أن يكون هناك مطر يغمرها ويغطيها كما يصير كما هو بالنسبة للوادي. قال
وهذا مثل عدد يعني قال باب والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. وقال حدثني عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حميد بن الاسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن ابي مليكه قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الايه التي في البقره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى قوله غير اخراج قد نسختها الاخرى فلم تكتبها؟ قال تدعها. قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد أو نحو هذا.
هذه الترجمة تتعلق بالآية الثانية المنسوخة التي هي آية التربص سنة كاملة للمرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج. ورد فيه حديث ابن الزبير من طريق اخرى في سؤاله عثمان رضي الله عنه وان هذه الايه منسوخه فلماذا اخرجها في المصحف؟ فقال انه لا يغير شيئا عن مكانه، لا يغير شيئا عن مكانه.
ماذا ورد هذا الباب مره ثانيه؟
ورده من اجل الايه الثانيه لكن ورده من طريق اخر، يعني ايتان الآية الأولى الموضع الأول من أجل الآية الأولى هي الناس، وهذا موضع في الآية الثانية المسوحة.
الفائدة في صرف الخوف السابق الشيخ صرف الخوف السابق في الفائدة السبيع طولهم يصلون على بعض من التالينام سويا كلهم يعني يصلون
لا يصلون
ولا يفرق الأولى كل ركعة هم استأخرت فرق الآية صلي ركعة ثم ركعة فرق وقت وقت فرق الذي يقول أحد الغرسة فتقدم وصلي ركعة وصلي ركعة وصلي كلهم معه
كل مجموعة صلي ركعة كل مجموعة من مجموعتين صلي ركعة
فما الفائدة فيها أن العدو يعني عندما يفعل هذا يعني ينصب عليهم
لكن الصيغة الثانية والصيغة الثانية التي سبق أن تقدم التي يعني فضلها بعض العلماء إن كان كل ما ثبت في صلاة الخوف إذا فعل فهو مشروع أي شيء يؤخذ به فهو حق وهو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الثبات لكن بعض العلماء يختار يعني إحدى الصلوات ويرى أنها أولى وهي صيغة أخرى الصيغة الأخرى التي فيها أن المجموعة الأولى تصلي معه الركعة الأولى ثم يعني يجلس ثم يقوم وهم يسلمون لأنفسهم ثم يسلمون ثم يذهبون وقد أنهوا صلاته فتأتي المجموعة الأخرى وتدخل معه الركعة الثانية وإذا جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم وإذا سلموا معه تكون هذه الصفة خارقة لجماعة من العلماء قالوا لكثرة وقلة الأعمال فيها ولأنها ليست مثل الأولى فيها طول فيها انشغال في كون الإنسان ذهبوهم في الصلاة ولا يزالون في الصلاة وأما هذه فكل مجموعة تذهب وقد فرغت من صلاتها المجموعة الأولى فرغت من صلاتها ذهبت بعدما فرغت من صلاتها والمجموعة الثانية جاءت وأدركت الركعة الثانية وقضت الركعة التي بقيت عليها قبل أن يسلم الإمام ثم سلمت عنهما فهذه صيغة اختارها بعض العلماء وقالوا بأنها أقل أعمالا وأفعالا يعني وهم في الصلاة اختار هذه الصيغة وكل هذا الكفاش تقدم
يقول الحافظ هذه الترجمة التقطت بغير رواية الزفر وعلى هذا عند الزفر فقط هذه الترجمة
أي لكن
الترجمة
كل
شيء
قال باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
هذه الترجمة أيضا تتعلق بتفسير هذه الآية وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هذا تحتها حديث سبق أن مر في كتاب الأنبياء وفي غيره أيضا فيما مضى وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سبق أن عرفنا هو عنده علم اليقين ولكنه يريد أن يحصل له عين اليقين يريد أن يحصل عين اليقين فهو لم يسأل عن قدرة الله وعدم قدرته إنما سأل عن كيفية الإعادة الله تعالى أمره بأن يأخذ أربعة من الطيور ثم يذبحها ويقطع لحمها ويجعلها كلها قطعة واحدة ثم يقسم هذه القطعة إلى يعني قطع ويجعل على كل جبل جزءا من هذه المجموعة المختلطة من اللحم ثم إن الله عز وجل بقدرته يجعل هذه القطعة المتجمعة على كل رأس جبل كل قطعة تذهب وتنعزل من مجموعتها وتذهب حتى يركب كل قطعة في مكانها وحتى تعود الصور الأربعة كما كانت قبل أن تذهب وحصل لإبراهيم مع علم اليقين عين اليقين علم اليقين فحصل له بالمشاهدة والمعاينة عين اليقين.
قال باب قوله أيود أحدكم أن تكون
فينفتح والعياذ بالله فتكون نهايته سيئة، يكون هذا ضرب مثلا ضربه الله عز وجل في الرجل الذي يكون على هذه الحال التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا الله أعلم قال قضي وقال أقول نعلم أو لا نعلم، السائل إذا سئل عما لا يعلم وقال الله أعلم قد أحكم، ولكن الإنسان قد يقول الله أعلم ويكون عنده علم يعني فهم واستنباط ينسب العلم إلى الله عز وجل ويكون عنده جواب، فلعل عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يعرف أن عندهم جواب أو ليس عندهم جواب، لأنه إذا قال لا أدري أو قال لا أعلم أو قال عندي علم يكون عرف من أول الجواب بأن عنده علم أو ليس عنده علم، لكنه إذا قال الله أعلم قد يكون عنده فهم واستنباط ولكنه يمهد له بأن ينسب العلم إلى الله عز وجل، وإذا قال شيئا وعن فهمه واستنباطه واجتهاده يقول الله أعلم والله أعلم، يعني هذا هو الذي يقول والله تعالى أعلم، فإن كلمة الله أعلم لا ينكر على من قالها وليس عنده علم، لأن الإنسان إذا قالها وليس عنده علم فيكون حصل لذلك مقصود لا أدري وزيادة يوصلنا على الله عز وجل، مقصود لا أدري وزيادة على مقصودها وما تؤديه لا أدري وهو الثناء على الله عز وجل، فلا ضير على من سئل وقال الله أعلم إذا كان هذا نهاية جوابه وأنه ليس عنده علم، لأن هذا فيه بالإضافة إلى معنى لا أدري الثناء على الله عز وجل ونسبة العلم إليه سبحانه وتعالى، ففيه دليل على أن السائل مسؤول عندما يسأل عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم، أما في حياته عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل أصحابه يقول الله ورسوله أعلم، لأنه يعلمهم ويبين لهم عندما يقولون هذا الكلام ويضيفون العلم إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيبين لهم كما جاء في أحاديث عديدة، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل الإنسان يقول الله أعلم، وهذا الذي عمله الصحابة أو هذا الذي جاء عن الصحابة في هذه المسألة يدل على ذلك، لأنهم ما قالوا الله ورسوله أعلم، وعمر هو الذي يخاطبهم في خلافته وفي زمن إمارته رضي الله عنه وأرضاه، فلما سألهم هذا السؤال ما قالوا الله ورسوله أعلم فإنما قالوا الله أعلم.
قال عمر يا ابن أخي خذ ولا تكتب نفسك، قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل،
ضربت مثلا لعمل هو جواب صحيح لكنه تفسير العمل، تفسير العمل هو الذي أقاله عمر، لكن كونه ضربت مثلا لعمل قد دل على فهمه وعلى يعني جودة ثقة فهمه وحسن استنباطه رضي الله عنه وارضاه. فسرهن هذه تتعلق بالترجمة السابقة وهي هذا بعد أن نطرف فسرهن إليه هذا فسرهن هذا تفسير يعني أحد الأقوال في مسيرها قال فسرهن فسرهن.
قال باب لا يسألون الناس إلحافا يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيخففكم يجهدكم. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر
قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا.
وهذه الفضلة تتعلق بهذه الآية لا يسألون الناس إلحافا وبين الإلحاف وأنه المسألة والإلحاف فيها ثم أيضا تطرق للآية التي تشبيهها قوله ويحكيكم يتلقونها فيحكيكم تدخلوا يعني يجهدكم ويعني لهم لذلك جهد المشقة. ثم أورد الحديث الذي فيه بيان المراد الذين لا يسألون الناس إلحافا في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم له
إنما
المسكين الذي يتعبد ثم قرأ آخر الناس إلحافا. والمقصود بالنفي لقوله ليس مسكين ليس مقصود ذلك أنا في نفسنا عنه وأنه ليس من جملة المساكين وأن الذي يسأل الناس ويمد يده للناس لا يعتبر مسكينا فإن المساكين أنواع وأقسام منهم من يغوم عليه أن يمد يده ويأتي ويسأل ومنهم الذي يصبر على ما عنده من المشقة ولهذا قال لا عليه ليس المسكين الذي ترده الثمرة والثمرتان واللقمة واللقمتان يعني ليس المسكين حقيقة لأن المقصود أنه نفي عن أن يكون مسكينا وأنه ليس المسكين هو من المسكين هو من جملة المساكين لكن ليس هو المسكين على الحقيقة إنما المسكين على الحقيقة هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل ويناله الضنك والدقة ويصبر على ما به من الجهد وما فيه مشقة ولا يتمنى وهذا هو الذي ينبغي أنه يعتنى بشأنه قد جاء في بعض الروايات ولكن المسكين الذي لا يجد أن يغنيه ولا يحصن له فيصدق عليه ولا يحصن به ويصدق عليه لأنه لا يسأل ولا يتعرض للناس إذن هذا بيان المسكين الحقيقة في الإثبات والنفي ما هو نفي أن يكون هذا هو المسكين على الحقيقة ليس المسكين على الحقيقة هو هذا لأن هذا يمد يده ويحصل شيء يأكله أما ذاك الذي لا يمد يده ويرفع في جهل ومشقة فهذا هو المسكين على الحقيقة.
قال باب وأحل الله البيع وحرم الربا المس الجنود. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر.
وهذا السلم من يتعلق بقوله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا وأردت في هذا الحديث حاجة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل الآيات أول سورة البقرة المتعلقة بالربا فلها على الناس ثم حرم الخمر. وحديث قوله حرم الخمر ليس معنى ذلك أنه حرم في ذلك الوقت وإنما أكد في تحريم الخمر وجاء ذكره بعد ذلك لا لأن هذا أول ما حصل تحريمه فقد حرم من قبل لكن مقصود ذلك أنه جاء إعادة ذكره والتنويه به وبيان هذا الحكم حتى يعلمه من لم يكن علمه من قبل وحتى يبلغ من لم يكن بلغه ذلك الحكم من قبل.
هو نكر تفسير النسخ وانه جنون الذين يكون الذين لا يقومون الا كما يقوم الذي انحبط الشيطان من النسخ فانه جنون.
قال باب يمحق الله الربا يذهبه. وقال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان قال سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما انزلت الايات الاواخر من سوره البقره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجاره في الخمر.
هذه الفتن تتعلق بالآية التي يقوم بها عز وجل حكم الله ربيع وعز وجل حرقتها حديث عائشة في طريق المصرع وحديث الذي يقول لها وفيه وهو نفس الحديث الذي قدم إلا أنه أورده هنا من طريق أخرى من أجل جعله تفسيرا للآية الأخرى التي هي يمحق الله ربيع وعز وجل وفسر يمحق لأنها يذهب وأن الربا وإن كان فاعله أراد الزيادة فإنه في الحقيقة لا يحق له النقص ولا يترتب على ذلك إلا المضرة فهو إما أن يذهب عليه في الدنيا وإما أن تذهب عنه فائدته وتحصل عنه مضرته يوم القيامة حيث يحاسب على ذلك وحيث يجازى ويعاقب على ما أقدم عليه من فعل المحرم وهو تعاطي الربا والذي يريد منه الزيادة وهو مضرة عليه في دنيا وفي أخرى.
قال باب فأذنوا بحرب فاعلموا. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر.
وهذا أيضا حديث عائشة من طريق أخرى أولها وتحفظ هذه الآية وقوله فإنه بحرب من الله وقال أعلموا معنى أعلموا أو أعلموا معنى أنه يعلمون أنهم يحاربون لله عز وجل وأن الله عز وجل هو فرضه وأنه أقدم على هذا الأمر المنكر. والحديث هو نفس الحديث المتقدم ولكنه أورده تحت الآية بكونه يتعلق بالربا وهذه من آيات الربا.
قال باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
هذا ايضا خلال الايه التي قول الله عز وجل ان يكون ذو عسره فنظره الى ما يخرج لانها متعلقه بالغباء وهي بجمله الايات التي اذا خرجت الايات من اواخر سوره البقره المتعلقه بالغباء او بطريقه اخرى كحديث عائشه كانت اربعه احاديث اربعه طرق في هذا الحديث الواحد هو حديث عائشه تحريم الربا وكذلك تحريم الخمر وإظهار تحريم الخمر.
واتقوا يوم
ترجعون.
يعني
يقدم الدنيا لديه ويقول الله أعلم كذا أو في آخره يقول الله أعلم.